بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ بالصبر ولا ينكح، يعني بكسر الكاف ضروري عندك. الصحيح أنه تزوجها وهو محرم أو تزوجها وهو حلال. نعم يا وديع، هذا الراجح. وحديث ابن عباس ماذا قالوا فيه؟ يعني مما أولوه أنه تزوجها وهو محرم، أي في داخل الحرم، لكنه قد أحل من إحرامه، وهذا قول ضعيف لأنهم قد ردوا عليه، ولو كان كذلك ما ردوا هذا القول. وأن حديث عثمان قول، وهو مقدم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، وهذا فيه نظر. قل كل من عند الله، قول الفعل يعني كله بوحي من الله. لا، نحن عند أجوبة عند الذين أولوا حديث ابن عباس، يعني الذين قالوا إنه كان محرما، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الترجيح. أتيت بالله؟ نعم. أنه من الخصائص، وهذا بحجة أن اعتمادا على حديث ابن عباس وإلغاء لحديث عثمان، لحديث عثمان أو للحديث الآخر أيضا، حديث ميمونة حسن. لكن هذا من الترجيحات. نعم. ها؟ أنه كان منسوخا، نسخ في، كان قديما في عمرة القضاء، وهي في السنة السابعة من الهجرة، والتي كان قاضى عليها المشركين في السنة السادسة في الحديبية، وذاك كان متأخرا. هذا أيضا ما هو صحيح لإمكان الجمع. نعم يا أبا، أنه وهم، هذا هو الصواب، أنه وهم. حديث ابن عباس جمهور أهل العلم أنه وهم، ثم أتوا إلى الترجيحات بعد ذلك فقالوا هذا عدد كثير روى، أو عدد روى، ومنهم صاحب القصة ميمونة. وتتابع على ذلك أيضا الوسيط بينهم وهو أبو رافع، وتتابع على ذلك الراوي عن ميمونة، وتتابع على ذلك سعيد المسيب، يعني بذلك المرسل. فهذا هو الأرجح، أنه وهم بكل باستراحة. يعني الذين أرادوا تأويلها أرادوا الجمع بين الحديثين، يقال إنه هذا الكلمة من ابن عباس وهم، يعني النسخ أن حديث عمرة القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة القضاء زواجه، منسوخ بحديث عثمان متأخر عنه يقولون، لأنه متأخر، فيكون حديث ابن عباس نسخ الذي كان في عمرة القضاء بحديث ابن عثمان. لكن يقال نسخ يحتاج إلى المعرفة، إلى أنه ما يمكن الجمع أو الترجيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله، ما اسمه؟ عبد الله بن علي. وأبو من؟ أبو محمد. حدثنا علي بن خشرم، ترونه يشترك مع أصحاب الكتب الستة، فهو قريب منهم في طبقتهم، وإن كان يأخذ عن ابن خزيمة أو كالمستخرج لصحيح ابن خزيمة، لكن قد تراه يعلو فيشترك مع أصحاب الكتب الستة في بعض الأسانيد. قال حدثنا، قال أخبرنا عيسى بن يونس السبيعي، أرجح من أبيه يونس، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، أرجح من أبيه عبد العزيز، فهذا ثقة وذاك فيه لين. قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى هذه الصورة كالمرسل، لكن قد جاءت في بعض طرق الحديث من كتاب العمرة عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا كذا مرفوع. فهذه وإن كانت صفوان يقول أن يعلى ويحكي القصة كسورة المنقطع، لكنه كما ترك أنه متصل. أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، أي الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظلل به عليه، معه فيه ناس من أصحابه، وهذا في كون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معتمرا من تلك العمرة، عمرة الجعرانة، كان بالجعرانة ثم اعتمر منها، فعلى هذا سيكون من باب الأدلة على الاستظلال بالمظلة والخيمة وحتى بالمظلة الشمسية، كل ذلك لا مانع منه. من أصحابه منهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، وجاء في هذا الرجل أنه أعرابي، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعدما تضمخ بطيب، أي أحرم وقد تضمخ في جبة وعليه أحرم، رجل جاءه رجل عليه جبة متضمخ، قال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعدما تضمخ بطيب، في جبة، طيب زيادة في جبة، ننظر نسخة التأصيل أيضا، لا عندك في جبة، طيب. هذا في ظاهره يتعارض مع أي حديث، حديث عائشة يعني طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وهذا أحرم بعدما تضمخ في الطيب، إلا أنه محمول أنه تضمخ في جسده وفي الجبة، فلهذا كان متعارضا، وسيأتي ما سبق بيان نقلا هنا منه في بعض النقل منه هنا أن هذه اللفظة منسوخة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، أي ينتظر الحكم فيه عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة أن السنة وحي، فجاءه الوحي فأشار عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سري عنه: افعل كذا وكذا وكذا. ومما يؤيد أن السنة وحي قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقول الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والشاهد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفيه أيضا أن السنة توقيفية، العبادة توقيفية، أعني على الدليل لا على الرأي، توقيفية على الوحي من كتاب وسنة، وما كان من ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة خصوصا أو عموما، فإن الله تعبد العباد بدينه وشرعه وهو الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان من هذا الباب من أدلة الاتباع وهكذا تحري الدليل في الفتوى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع حتى أبان الله عز وجل له ما يقول. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي هذا الموضع وجملة مواضع جمعت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، يعني إشارة تعال معروفة عند العرب أنها يعني إلى جهة المشير، وإشارة اذهب إلى جهة المشار إليه. قال فجاء يعلى فأدخل رأسه أي في الظلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فأدخل رأسه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، ولا يتعارض هذا مع ما جاء أن وجهه كان به أدمة، قالوا كان وجهه كأنه السيف، وكان أيضا إذا غضب كأن حب الرمان يتفقع من وجهه، ولكن لكثرة الأسفار في الغزوات والأتعاب ومعاناة أمور الأمة حصل ذلك الذي ذكروه أنه يعني عليه أدمة أو نحو ذلك، وإلا فوصفه كأنه قطعة قمر. محمر الوجه يغط ساعة، والساعة زمن قصير لا يلزم منها عند المتقدمين التحديد بكذا دقيقة، فيطلقون الساعة على الوقت القصير. ثم سري عنه فقال أين السائل، سائل عن شأنه أنه تضمخ حرم بعدما تضمخ بالطيب في جبه، الذي سألني عن العمر آنفا. فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليك في حالة التباس عدم يعني التباس الأمر أن تقول تنظر المسألة حتى تستبين فيها، فإنه إذا قال قولا غير مستبين فيه ولو على عمومات كان مظنة الخطأ، ولو على عمومات قد تكون مفهومها خلاف ذلك. فإذا قال قولا مستبينا فيه وفي بيان أدلته والأقوال فيه قال بما يعلم. هذا تعليم للأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو أيضا من آداب الفتوى، أدب عظيم من آداب الفتوى علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم صنع في عمرتك ما تصنع في حجك. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، ابن خشرم ثقة، وعيسى بن يونس ثقة، وابن جريج ثقة، وقد صرح عن عطاء وعطاء أيضا كلهم ثقات. رجال السنة ثقات، والحديث أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق أو الخلوق ثلاث مرات من الثياب، وهكذا في مواضع أخرى، وفي مسلم أول كتاب الحج من طريق عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه. وقوله ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تمني الخير وتمني مشاهدة الشأن المهم لمزيد الإيمان، من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يعلى مؤمن بذلك، لكن كل ما رأى الإنسان الشيء الذي به مزيد الإيمان كان ذلك خيرا له. هذا اللفظ في الصحيحين ليتني أرى، قال ابن هشام في مغني اللبيب ليت حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن آخر، تارة يكون متعلقا بالمستحيل كقولهم ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل وأخبره ما فعل المشيب. الشباب ما يعود، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ويتعلق بالممكن قليلا، قال مثل ألا ليت ما هذا الحمام لنا، هذا الحمام الحمام قول مرفوع غير معمولة، إلى حمامتنا أنصفه فقدي، بمعنى ألا أنه يتمنى أن تكون حمامة إلى حمامته سواء كناية أو غير كناية ممكن. قوله حين ينزل عليه فعل مضارع مغير الصيغة، أي حين ينزل عليه لينزل عليه الوحي. قوله فلما كان بالجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء والوجه الثاني كسر العين الجعرانة الجعرانة وتشديد الراء والأول أصح الجعرانة، ولفظ الجعرانة دون الأفصح، وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة كما في شرح النووي. قوله إذا أتاه رجل كذا متفق عليه، وفي البخاري إذ جاءه أعرابي. قال الحافظ إنه لم يظفر بهذا الرجل، ثم ذكر أقوالا ما فيها ما يعتمد عليها، ما ظفر باسم هذا الرجل بعينه بدليل صحيح، ولكن أخرج فلان وفي سنده ضعف، أخرج فلان أقوال أطال فيها نحو كذا نصف صفحة أو كذلك، ما في ما يعتمد عليه أعرضنا عنه. أعرابي الله أعلم من هم. قوله ظلل عليه أي جعلت عليه ظلة، هذا فيه وفي هذا جواز استظلال المحرم بظلة غير ملاصقة للرأس، وقد بوب عليه الإمام البخاري وغيره أيضا هذا على القول بأنه كان محرما في عمرة الجعرانة. قال الحافظ واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي سنة 8 بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه قبل أن يحرم، وكان ذلك في حجة الوداع سنة 10 بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، يعني أن هذا منسوخ. وفي حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران، وأخرج مسلم البخاري ومسلم حيث عائشة قالت كنت أو كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، علم أنه يحرم ابتداء الطيب بعد الإحرام، أما ابتداء قبل الإحرام واستدامته بعد الإحرام فجائز بل مستحب. وهذه اللفظة في حديث يعلى قال الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ عن الشافعي قال لو كان نهيه إياه لأنه طيب فإن أمره إياه حيث أمره بأن يغسل الصفر عام في عام الجعرانة وهي سنة 8، وكان حجه حجة الإسلام سنة عشرين وكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الإعرابي بغسل الطيب في لفظ بغسل الخلوق أو الخلوق. قلت فاستبان نسخ هذه اللفظة في حديث يعلى والحمد لله قوله يغط ساعة أي ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وكانت سبب وقد يكون أيضا الغطيط للراحة في النوم أنهم نام حتى نفخ أو النفخ ينفخ أي ينفخ نام حتى نفخ لثقل النوم والارتياح فيه أيضا. وكان السبب إدخال يعلى رأسه عليه تلك الحالة أنه كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالة نزول الوحي، فحقق الله له أمنيته، إذ قال عمر تعال فانظر، وكان عمر علم أن ذلك لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأذى منه بنحو فتح الباري 1536. قوله سري عنه أي كشف عنه حين شيئا بعد شيء، سري عنه كشف عنه شيئا بعد شيء كما في الفتح. قوله أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، تقدم أن الطيب المقصود ما كان يتطيب به، فليس هذا على عمومه أن ما فيه من الروائح أي شيء فيه روائح على شكل طيب يسمى طيبا، ولكن الطيب بلا إفراط ولا تفريط، ما كان على شكل الطيب أو طيب اجتنبه المحرم. فمن الناس من بالغ في الطيب حتى اعتبر كل رائحة طيبة اجتنبها المحرم، ودخلوا في أمر الفواكه، بعض الفواكه ذات الروائح الطيبة، ودخلوا فيما إذا مر الإنسان عند عطار فشم منه وما حكم ذلك، وفيما إذا مر الإنسان بخزامة وبأماكن فيها روائح من الأشجار الروائح الطيبة وما حكم ذلك، كل هذا توسع ما عليه دليل. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في عرفة وفي منى ومزدلفة في جبال فيها أشجار فيها روائح؟ إذا شمه مجرد شم الريحان، قال ابن عباس وكان يشم الريحان، لكن كرهوا أنه يأخذه وما يزال يعني يتعمد شمه ومضى في جيبه وما إلى ذلك، الأفضل ترك هذا. أما أنه يشمه فيشمه، شم الريحان إذا مر وجد شمه، وإن أخذ وشم أيضا لا عليه شيء، والأفضل ترك هذا. في صحيح البخاري مر بنا قال النووي في شرح هذا الحديث إنما أمر بالثلاث، أغسله ثلاثا، مبالغة في إزالة لونه وريحه، والواجب الإزالة، والقصد هو إزالة الريح. أما اللون قد تكون بعض لا يزول إلا ببعض المنظفات فلا يضر أثره، الواجب إزالة الريح أو ما استطاع من إزالته، فاغسله عنك. والواجب الإزالة فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة، يعني ما يجب الثانية إلا إذا فعل زاد من نفسه لا الثانية ولا الثالثة. ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثيرا، ويؤيده قوله متضمخ أي تضمخ بالطيب تلطخ به أكثر منه، ويحتمل أنه قال له اغسله اغسله اغسله، قاله ثلاثا فكرر الأمر الغسل ثلاثا. قاله القاضي رد عليه أنه قال الصواب الأول أنه قال له اغسله ثلاث مرات أي ثلاث غسلات، لا أنه كرر لفظة اغسله 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 والأمر به واحد والغسل يستلزم منه واحدة، فلو كان لتكرار اللفظ لزم أن يغسله مرة واحدة وكفى، تكرار الأمر لا يقتضي تكرار المأمور به. ولكن قال له اغسله ثلاثا أي ثلاث مرات، هذا هو الراجح. وكان التأويل الصواب في ذلك أنه يغسله ثلاثا إن لم يحصل النقاء وذهاب الريح. طيب إذا ما حصل، إذا احتاج إلى أكثر من ذلك كونه ما يزال أصله عنك حتى لو زاد على الثلاث. ولكن المحمول أن النجاسات أو أن ما كان في الثياب غالبا يزول بالثلاث، فلهذا هذا الحكم على الغالب، وإلا يلزمه أن يغسله عنه أعني الريح، أما اللون فقدر المستطاع. فجاء الوحي في الصحيحين، نزل عليه الوحي بمعنى جاء. قال الحافظ: لم أقف على شيء من روايات على بيان المنزل حينئذ. أين هذا الوحي؟ قلنا إن الوحي هذا سنة، هكذا ولا لا؟ جاء الوحي: اغسل عنك الطيب واخلع عنك الجبة وافعل ما اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا وحي. أما أن يقال فجاء الوحي بمعنى القرآن، فأين الآية التي نزلت؟ انظر ماذا سيقولون يعني في هذا الوحي. قال الحافظ عند رقم الحديث: لم أقف على شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن، وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، يعني السنة. لكن وقع عند الطبراني من الأوسط ما لا يتلى على مقدار تلاوة القرآن، وقراءة الحديث على نمط تلاوة القرآن ما كان على طريقة السلف، كأن يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلوه كتلاوة الحديث، هذا ما كان عليه أهل الحديث. أهل الحديث على قراءة الحديث كحديث في الأسانيد والمتون، ما يتلون تلاوة القرآن، إنما درج هذا عند أهل العلم، عند بعض المتأخرين وما كان ذلك درج على عندهم. لكن وقع عند الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين من طريق أخرى، أن المنزل حينئذ قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله والعمرة لله. ووجه الدلالة منه أن المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيئات والصفات، وأتم الحج والعمرة لله إتمام الصفات من حيث أركانها وشؤونها، ومن حيث هيئاتها من لباس وابتعاد عن الطيب وما كان من صفات من هيئاتها. قلت سبب هذا النزول عند الطبراني ضعيف، لأن فيه عنعنة أبي الزبير في روايته عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى به، والحديث متفق عليه من طريق ابن جريج عن عطاء به، عند البخاري من طريق همام بن يحيى وابن جريج عن عطاء، وأخرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار وقيس بن أبي رباح، قيس بن أبي حازم ورباح بن أبي معروف، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى به، بغير ذكر رواية نزول الآية. ورواه أبو الزبير عن عطاء معنعنا بذكر نزولها، خرجه أبو داود من طريق أبي بشر والليث، والترمذي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وقتادة وحجاج بن أرطاة، والطحاوي من طريق منصور وابن أبي ليلى، وابن خزيمة من طريق منصور وعبد الملك وابنه أبي ليلى والحجاج، وعبد الملك وابن أبي ليلى والحجاج، فهؤلاء 13 واحدا رووا الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى به، بغير ذكر نزول الآية، وزادها أبو الزبير بالعنعنة، وهو في هذا الحال وإن لم يخالف أحدا فإن تلك الزيادة ضعيفة لعنعنة أبي الزبير فيها، كيف وقد خالف العدد من الأئمة بما لا يجعل في القلب شكا في نكارة زيادة نزول الآية في هذا الحديث. لذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: حديث غريب وسياق عجيب، والذي في الصحيحين عن يعلى بن أمية، ولم يذكر فيه نزول الآية. وقال شيخنا رحمه الله في الطبعة الأخيرة من أسباب النزول الذي يظهر أنه أنها شاذة أو أنه شاذ، والذي شد بها أبو الزبير لأنه قد خالفه عدد وذكر نحو 7 من الأئمة الذين خالفوا، خالفه فلان وفلان خالفه ذكر نحو 7. إذن إيش الذي نزل؟ ما علمنا، فعلمنا أن المنزل السنة، بهذا من ضمن الأدلة على أن نزلت هذه السنة. قوله: أما الجبة فانتزعها، قال النووي عند حديث رقم 1180 فيه دليل لمالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه. قال الشافعي والنخعي ولا لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه، يعني لو أنه نزع الجبة هكذا قد يتغطى رأسه فيقع في محظور، لكن يقطعها، وهذا فيه نظر، هذا ما هو صحيح. ما هو صحيح لأمور. قال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه، إن ثبت سنده إلى الشعبي والنخعي فما هو صحيح لأمور. الأمر الأول أن هذا إضاعة للمال وهو محرم إلا بدليل، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم احرقه عمرو عبد الله بن عمرو، ذلك لأنه فيه لأنهم اللباس من لا لباس أن هذا يحل، لكنهم لباس الكفار، وأراد بذلك التنكيل وشدة الزجر وإكفاء القدور وما فيها أيضا تنكيل وشدة الزجر لما أوقدوا على لحوم العمر الأهلية، فما كان مما فيه دليل ليس فيه إضاعة. وبهذا أجاب النووي وجماعة على حديث اقطعهما فليقطعهما أسفل من الكعبين، حديث عبد الله بن عمر، قالوا هذا القطع لا إضاعة فيه حتى يكون تقديم حديث ابن عباس عليه، فإنه مما أمر به، وما أمر به ليس بإضاعة، إنما الإضاعة فيما لا أمر فيه عن الله ورسوله وما كان من الشرع. لكن سبق أنه رجح عليه حديث ابن عباس أنه لا يقطعهما على هذا القول. هذا ذكرناه باعتبار أنه في هذا الموضع بما لا دليل عليه إضاعة للمال، أيضا كونه نزعه من على رأسه لا لقصد الاستغلال لا يدل على أنه في ذلك قد أضر برأسه، كمن يضع رأسه على وسادة، أو كمن يستظل مثلا بمظلة فدنت على رأسه لغير قصد، أو كمن يشق عليه الحمل حقيبته على كاهل فربما وضعها على رأسه شيئا قليلا، وضعها على رأسه الشيء اليسير بما لا يؤثر في إحرامه على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. فإذا هذا القول ضعيف، والذي ينبغي أما قاله الجمهور ينزعها ويغسلها. وقوله اغسل عنك الجبة دليل على رد هذا القول، إذ لو كان مقطوعة مشقوقة كما يقول الشعبي والنخعي إنما يشقها عنه ما كان بقي لها فائدة لغسلها حتى يستفاد منها، لأن المشققة غاية ما تكون لوسائد ما كان من ذلك مما لا يحتاج إلى غسله، ربما يرجم بها ويجعلها لبعد حجه. فهذا الذي قصدنا. قوله ثم اصنع في عمرتك، أي عمرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعران داخل مكة، خرج الترمذي وأبو داود النسائي من طريق مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعران، وهو حديث حسن. قوله ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، قال الحافظ والذي يتبين من طرق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك عند مسلم من طريق عمرو بن دينار، يعني اصنع في عمرتك من حيث هذه الأمور من غسل الطيب ونزع الجبة، وليس اضطرادا في كل شؤون العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، فهذا مستبعد، يعني من حيث هذا المفهوم الواسع. وذلك عند مسلم من طريق عمرو بن دينار عن طائب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما كنت صانعا في حجك، قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، أي من حيث الخلوق ومن حيث اللباس، ويلتحق به غيره بدون توسع كما سيأتي. قلت هذا هو الراجح، أي في معنى هذه الكلمة. وعلى تقدير أنه يراد به العموم فقد جاءت أدلة تخصه على أن العمرة إنما هي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وليس فيها طلوع عرفة ولا منى ولا المبيت مزدلفة ولا رمي الجمرات إلى آخره، كما في شرح النووي عند الحديث. على أحد حالين، إما أن يكون على ما ذكره الحافظ: صنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك في أمور سبع من محظورات الإحرام فقط دون ما يتعلق بالحج من عرفة ومزدلفة والجمار ونحو ذلك. المعنى الثاني أن هذا عام يراد به الخصوص أو مخصوص بأدلة أخرى، أن العمرة لا يصنع فيها ما يصنع في الحج، وإنما يصنع في هذه الشؤون بذاتها، يراد به هذا الشأن فقط. هل للعمرة طواف وداع؟ على هذا القول سيكون العمرة طواف وداع يصنع فيها ما يصنع في حجته. قال البخاري في كتاب العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ وساق حديث عائشة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن يخرج بها إلى الحل، فأهلت بعمرة، فلما انتهت من عمرتها قال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل، أي انتهت من العمرة ما أمرها أن تودع، نادى بالرحيل، لم يأمرها بطواف وداع كما في حديث: جعلوا آخر أهدكم بالبيت الله أن نخفف عن الحائض، وهي ليست بحائض. عبد الرحمن أيضا أخوها ما أمرها أن يودع، انتهى من العمرة، هي انتهت وسائر الصحابة انتهوا مشوا. الذين كانوا في حج ودعوا، والمرأة الحائض لم تودع، وعائشة أيضا ما أمرها أن تودع وإن كانت في حال طهرها. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع كما فعلت عائشة. قلت: وإن كما فعلت عائشة؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني ما عليه طواف وداع. قلت: وإن لم يجب عليه طواف الوداع فهو في حقه إن بقي وقتا بعد عمرته مستحب، ما هو على إطلاقه. لو أنه انتهى من سعيه وحلقه في مثل هذا الحال، أيستحب له أن يرجع يطوف طواف الوداع في الحال؟ نعم. رجل اعتمر ما عنده وقت أنه يبقى في مكة، يريد يعتمر ويمشي، جاء من الرياض، جاء من بلد كذا، يريد يعتمر يركب سيارته يمشي، انتهى من السعي وحلق رأسه، نقول له عليك طواف وداع رجع طف؟ هذا في هذا الحال لا يستحب له، ما يستحب، بل في هذا الحال يعني ما غير مشروع. لم تفعله عائشة. بقي حال من يستحب له ما يجب عليه إلا عند ابن حزم، وهو أنه جاء فاعتمر فذهب واستراح الساعات، الوقت، اليوم، اليومين، أراد أن يسافر، هذا يقال له بعد استراحته وأخذ وقت هناك وصلى في البيت بعض المرات أو في الحرم بقي بعض الوقت، أنه يستحب له أن يعود فيطوف طواف الوداع ويجعل آخر أهله بالبيت، استحبابا لا إيجابا. قلنا لا إيجابا للإجماع على أنه لا يجب عليه إلا طواف القدوم ضمن عمرته. هذا قول جمهور العلماء، وبه يفتي العلامة ابن باز رحمه الله، خلافا للظاهرية كما في المحلل ابن حزم، فإنه يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة، اللي ظاهر حديث: جعلوا آخر عهدكم بالبيت، ولحديث: يعلى واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، وهذا خطأ، فهو عام مخصوص. في عمره، نعم، ما نقيل أنه اعتمرها، أنه طافها في عمره الثلاث.
الحاج إذا أخر طواف الإمامة
نعم يعني وجمعهم على الوداع بلا خلاف. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة مثلا إلى آخر أيام التشريق ثم جمع الإفاضة مع الوداع يجزئه بلا خلاف لعموم حديث على آخر أهدكم بالبيت. طواف واحد طواف الإفاضة يكون قد جعل به آخر أهده بالبيت. هو طواف الوداع هذا يسمى طواف ودع، طواف الإفاضة هذا بمعنى أنه طاف ثم انصرف فصار مودعا، ليس معناه أن الوداع له طواف مستقل ولا يجزئه طواف الإفاضة مع أنه في زمن واحد وحال واحد فيتداخلان إذا كان يريد النفور. لكن طواف طاف طواف الإفاضة ثم ذهب ينام في الفندق أو في بيته ما يجزئه هذا، ارجع ودع. يا أخي هذا توديع، توديع شرعي، ما هو مثل توديع الذي يودع ويبكي هكذا ويمشي للخلف القهقرة هكذا هذا توديع بدعي. هذا مودع لهذا المكان العظيم، هذا توديع الذي يطوف طواف الإفاضة ويفرغ منه وانصرف ودع. الظاهر يجزئ نعم يجر على النية، وإلا فهو يجزئه بلا خلاف حتى لو ما نوى، يشمله حديث جعلوا آخر أهديكم بالبيت، وإن استحضر النية كان ذلك مزيدا لأجره وإلا فيجزئه. الوداع تضمنه ذاك الواجب، وما يعني لعموم الدليل جعلوا آخر أهديكم بالبيت دخل فيه في كمن يدخل مثلا يصلي ركعتين، هاتان الركعتان يريد بها مثلا ركعتين من الوتر، قالوا تجزئان تحية المسجد. وهذا الباب أمكن، باب جعلوا آخر أهديكم بالبيت لتمكن الدليل فيه. يليه طريق أخرى فيها إشارة إلى النسخ فقط، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم وهو ثقة كما تقدمت تراجمه، قال حدثنا ابن جري قال كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع، والآخر يعني ابن جري والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، والآخر فالآخر من أمر أنتم مكرر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. وكان من شأن صاحب الجبة أن عطاء أخبرني أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول نحوه، إسناده عند المصنف صحيح، وشاهدنا قول ابن جريج والأمر الآخر في الآخر أحق، واختار هذا ابن الجارود لبيان النسخ. وقول عطاء في هذا في ابن جريج في هذا الموضع أصح مما كان يأخذ به عطاء ويختاره عطاء، وعطاء مع جمهور العلماء في هذا المسألة، لكن ابن جريج قوله استند إليه الشافعي أمثال هؤلاء. يليه أيضا طريقة تبين على أن النزع أنه نزع وليس بتقطيع، إلى هذا أشار ابن الجارود رحمه الله. الله أكبر. الله قال رحمه الله حدثنا محمد، من هو محمد هذا الذهلي؟ يقول ابن يحيى هنا قال محمد، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وعلي هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أصنع هذه المقطعة وأغسل هذه، أصنع هذه المقطعة أي ألبسها، أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وتقدم ذكر هذه الرواية وهي مفسرة مبينة لعموم قوله اصنع في عمرتك، ما أنت صانع في حجك أنه مخصوص بمسألة الطيب واللباس ونحوها، كما ذكر النووي أنه في 7 أشياء، ليس على إطلاق المحظورات الإحرام، 7 أشياء هي المحظورات يصنع في حجه ما يصنع في عمرته ما يصنع في حجه في تلك المسائل. وهذه 7 الأشياء هي الطيب واللباس وإزالة الشعر وعدم تقليم الظفر والبعد عن الدهن، دهن الرأس أو اللحية، وعقد النكاح والجماع مع مقدماته والصيد وإتلافه، فيحرم في العمرة ما يحرم في الحج في هذه 7 المحظورات كلها، نقله النووي ونقله أيضا ابن حجر. نعم أيوه سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح الحميدي إمام شيخ الإمام البخاري، وعطاء بن أبي رباح صفان مية على ثقة محمد هو الذهلي، الذهلي إمام والحميدي إمام، وكذلك أيضا سفيان يعني الذي بعده، وكذا عمرو وعطاء كلهم هؤلاء أئمة. إيش الإشكال؟ ما حكمنا عليه؟ طيب هو صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.